أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول مصادر التشريع أو أدلة التشريع الإسلامي، وتحدثنا عن الدليل الأول وهو القرآن الكريم، عرفنا القرآن الكريم، ثم بعد ذلك ذكرنا أدلة حجيته. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني وهو دليل السنة، وهو عادة ما يركز الفقهاء على هذا الدليل باعتبار وفرة الروايات التشريعية لدى المسلمين عموما ولدى الإمامية. بمراجعة المجامع الحديثية يتضح الحجم الذي يمتلكه الشيعة من أدلة في السنة أو من أدلة روائية. نتحدث في هذا الموضوع وفي هذا المصدر حول تعريف السنة وحجية السنة. السنة كما هو واضح هي في الاصطلاح هي قول المعصوم وفعله وتقريره. لدينا مفهوم المعصوم، واضح بالنسبة إلينا أن المراد من المعصوم هو كل من ثبتت له العصمة، كل من ثبتت له العصمة بحيث تكون أو تلازم هذه العصمة حجية كل أفعاله. قد أعتقد بعصمة شخص، ولكن هذا لا يلازم أن يكون هذا الشخص أفعاله وتقريراته وأقواله حجة. نحن نتحدث عن العصمة التي اكتسبها الشخص أو أن الله سبحانه وتعالى حباه بها، بحيث أن هذه العصمة تلازم أن يكون قوله وفعله وتقريره حجة علينا. والمراد لهذا القيل ولهذا التوضيح، أردت أن أدخل إلى هذه النقطة، وهي أن المقصود من المعصوم في تعريف السنة هو النبي صلى الله عليه وآله عند عامة المسلمين. المسلمون قاطبة، ربما هناك من يشذ، ولكن الغالبية العظمى إن لم يكن كل المسلمين يقولون بعصمة النبي صلى الله عليه وآله، بالخصوص في مواضيع التشريع. الآن لديهم خلاف قبل البعثة هل هو معصوم أو لا، بعد البعثة هل هو معصوم فقط في التشريعات أو لا، كل هذه مدار ومثار خلاف بين المسلمين، إلا أن عصمته في التشريع هذا مما أجمعت عليه أمة الإسلام. هذا بالنسبة للمسلمين. بالنسبة للشيعة اعتقدوا بأن الأئمة عليهم السلام معصومون، بالإضافة إلى السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وقامت البراهين على عصمتهم. الآن فقط في التعريف نقول أن المراد من المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. إذن هذا هو المعصوم والمراد من المعصوم. ثم قال قول المعصوم وفعله وتقرير. قول المعصوم هو ما يتكلم به المعصوم، ما يبينه المعصوم بكلامه وحديثه مما يتصل بالتشريعات الإسلامية، أو لنقل مما يتصل بالثقافة الإسلامية، أو مما يتصل بالفكر الإسلامي. هناك أمور شخصية، هناك حادثة معينة، هذه الحادثة يحكيها النبي، يحكيها الإمام، ولكن هل هذه يمكن استنباط حكم شرعي منها أو لا، هذا بحث آخر. القدر المتيقن والثابت هو أن ما يتكلمه المعصوم وما يقوله المعصوم وما يتحدث به المعصوم مما يتصل بالتشريع الإسلامي، هذا هو المراد من السنة أو القسم الأول من السنة. القسم الثاني هو فعل المعصوم. ما يقوم به المعصوم، المعصوم عندما يسلك سلوكا معينا فهذا من سنته. يعني ربما الإمام أو النبي يقول لك هذا جائز أو هذا واجب، وتارة يقوم بفعل شيء معين، هذا الفعل المعين يدل على عدم الحرمة، يدل على عدم الحرمة. الآن هل يدل على الوجوب أو يدل على الجواز؟ هذا بحث آخر. إذا نفس الفعل الذي أو نفس السلوك أو نفس السيرة التي يقوم بها المعصوم هذه تعتبر جزء من سنته. وتقرير المعصوم أيضا، وهو ما أقره وما أثبته، أن ما أثبته النبي أو المعصوم من عمل أمامه، يقوم شخص معين ويفعل فعلا معينا أمام المعصوم. هنا المعصوم لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف، يجب عليه تبيين الشريعة، لابد يجب عليه تسديد المسلمين، تصحيح أخطائهم، أن لا يقع هذا الفعل الخارجي الخاطئ أو غير الصحيح ويسكت عنه. سكوته بمثابة إقرار، بمثابة إمضاء، وكأنه يمضي ويوقع على أن هذا السلوك سلوك صحيح. إذن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره. هذه الأمور، يعني كل ما يرتبط المعصوم في بيان هذه التشريعات الإسلامية، هو المراد من السنة. هنا فقط أذكر ملاحظة قبل أن ننتقل إلى حجية السنة. لاحظوا، في بعض الأحيان يكون المعصوم أمامي، يكون المعصوم أمامي. هنا في مثل هذه الحالة، هذا المراد من السنة نفس القول، نفس قول النبي، نفس الذي سمعته من فم النبي صلى الله عليه وآله، أو السيرة التي أو السلوك الذي رأيته من الإمام الصادق سلام الله عليه، أو الإقرار الذي شاهدته من قبل الإمام الهادي عليه السلام. هذه هي السنة، هي نفس قول النبي، هي نفس فعل النبي، هي نفس تقرير النبي والمعصوم. هذه حالة، وهذه واضح هي المراد بها من السنة. ولكن فيما لو لم أكن معاصرا للمعصوم ولم يكن المعصوم أمامي، فأنا لم أسمع قوله ولم أشهد فعله وتقريره، وإنما الذي أمامي هو محكي السنة. إذن لدينا السنة الواقعية، وهي التي أشاهدها وأسمعها من المعصوم مباشرة، هذه تسمى سنة واقعية. وهناك سنة محكية، وهي تلك السنة التي نقلت لنا وحكيت لنا. يعني عندما يأتين أفتح كتاب الوسائل أو كتاب الكافي ويقول لي الراوي فلان عن فلان قال الصادق عليه السلام، روي عن الصادق عليه السلام، فهنا هذا المنقول هو محكي السنة. الذي هذا المنقول عن الإمام الصادق أنه فعل كذا، هذا محكي سنة الإمام الفعلية أو التقريرية. حديثنا لا من الجهة العملية، ليس في السنة الواقعية. السنة الواقعية نتحدث فيها عن حجية السنة، أصل حجية السنة. أما حديثنا هنا في أصول الفقه بالدرجة الأولى ينصب على السنة المحكية. الآن نحن أمام كم هائل من هذه السنة المحكية. فقول النبي وفعله وتقريره، وكذلك قول وفعل المعصوم وتقريره، كلها تحولت إلى نصوص نقلت إلينا، حكاية حكيت لنا، لم نشهد القول، لم نسمع القول ولم نشهد الفعل والتقرير. إذن لابد أن نأخذ في عين الاعتبار هذه النقطة، لأنه البحوث القادمة سوف نجد أنها تنصب على السنة المحكية لا على السنة الواقعية، وإن كان بعض الأبحاث مرتبط بالسنة الواقعية. إذن عندما يقول قول النبي، هي السنة هكذا، قول المعصوم وفعله وتقريره. ولكن لو أردنا أن نتحرى الدقة نقول السنة السنة محكيها وواقعيها هو قول المعصوم وفعله وتقريره، أو السنة الواقعية هي قول المعصوم وفعله وتقريره، والسنة المحكية هي ما حكي لنا عن قول المعصوم وفعله وتقريره. هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها. في البحث عن حجية السنة لابد أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول نتحدث عن حجية السنة النبوية، هل السنة النبوية حجة أو ليست بحجة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى حجية السنة الإمامية أو حجية سنة المعصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم أو الأئمة عليهم السلام. بالنسبة لحجة للسنة النبوية، هنا الشيخ يعتمد على الإجماع، يقول أن إجماع المسلمين قائم على أن السنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله حجة قولا وفعلا وتقريرا. ثم يأتي بسبب هذا الإجماع، يعني لماذا أجمع المسلمون على ذلك؟ إجماعهم لأن السنة شارحة للقرآن الكريم. تعلمون هناك بحث مفصل جدا في مسألة الولاية التكوينية، الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام وللنبي. هل للنبي الآن في مرحلة النبي أو حجية سنة النبي، هل للنبي صلى الله عليه وآله أن يشرع أو لا؟ القدر المتيقن والقدر الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وآله شارح لأحكام الله الموجودة في القرآن، أو لنقول القسم الأكبر منها. الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث لأنه في غاية التعقيد من جهة تعارض الروايات ومن جهة كثرتها. هنا الشيخ اعتمد، قال المسلمون أجمعوا على أن ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله حجة يجب عليهم الالتزام به، لأن هذه السنة، لأن قول النبي شرح للقرآن الكريم وتفصيل لأحكام القرآن الكريم. القرآن الكريم كما هو يعني الشائع بين علماء المسلمين يتحدث عن الكليات، كليات الفكر الديني وكليات الشريعة، أما تفصيلها تطبيقها مثلا تفريعاتها كلها بيد النبي صلى الله عليه وآله. إذن صحيح أن ظواهر القرآن حجة، ولكن هذه الظواهر لها تفرعات، لها تفصيلات، لها فيها غوامض لا يمكن أن نكشف عن هذه الغوامض وهذه التفريعات والتفصيلات إلا من خلال الحديث النبوي. فهذا يعني إذا كنا ملزمين بالعمل بآيات القرآن الكريم وكانت السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم، بالتالي تكون السنة النبوية حجة علينا، لأنها على أقل تقدير بين قوسين هي شارحة للأحكام القرآنية والآيات القرآنية التي قام الدليل على حجيتها. إذن هذه نقطة أساسية في هذا السياق. فقط أريد أن أشير، فقط باب الإشارة حتى لو الأخوات والأخوة رادوا التوسع في هذا الموضوع، هناك قسم من المسلمين أنكروا مسألة حجية السنة النبوية، قالوا السنة النبوية ليست بحجة وإنما فقط حجية القرآن الكريم. الآن هذا البحث لا نريد أيضا أن نتطرق له، لكن ممكن البحث عن هذه المفردة يسمون بالقرآنيين. القرآنيون رفضوا السنة ورفضوا تفصيلات السنة، لديهم تقريبات كثيرة، رفضوا تفصيلات السنة، رفضوا يعني تفصيلات السنة يعني ما فصله النبي في سنته، ورفضوا أصل حجية السنة، قالوا أننا لسنا ملزمين بالسنة النبوية فضلا عن سنة غيره من المعصومين من النبي من الأئمة أو الصحابة. هذا ممكن مراجعة كلماتهم في هذا السياق من الكتب التي طبعا هناك كتب مستقلة في هذا الإطار، في مصر موجودين، في أندونيسيا موجودين، في ماليزيا موجودين، لديهم عالم كبير كان في ماليزيا، لديهم في الهند أيضا. ممكن مراجعة كتاب أستاذنا الشيخ حيدر حب الله في عنوان نظرية السنة في الفكر الإمامي، هناك تحدث تحت أحد العناوين بعنوان القرآنيون هو يمكن مراجعة ذلك بالإضافة إلى البحث في الإنترنت. بالتأكيد هناك مقالات حول هؤلاء، لكن الغالبية العظمى من المسلمين يقولون بحجية السنة النبوية وأنها شارحة وعدل للقرآن الكريم. إذن هنا أثبتنا بشيء من الإجمال حجية السنة النبوية. الآن ننتقل، هل سنة أهل البيت عليهم السلام حجة أو ليست بحجة؟ الإمام الشيعة والإماميون بالتحديد يذهبون إلى حجية أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم. الشيخ هنا يذكر دليلا مختصرا في هذا، يقول بعد ثبوت إمامتهم وعصمتهم وأن وظيفتهم القيام بوظائف النبي صلى الله عليه وآله لتبليغ الأحكام الشرعية، هنا هذا كله يساوي حجية سنتهم. يعني إذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وظائفه الخاصة في تبليغ الأحكام الشرعية وبيان الوظيفة التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون، شرح القرآن الكريم، تبيين أحكامه، هنا نبدأ هذا يساوي كله، يساوي حجية هذه الأقوال وهذه الأفعال. وبتعبير آخر، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يجسد أحكام القرآن الكريم، هو الذي يقول ويعبر لنا عن أقوال القرآن الكريم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ثبت لدينا بالنص أنه وضع خلفاء وأئمة من بعده. هؤلاء الأئمة فيهم خصوصيات، أولا أنهم معصومون، هذا يعني أنهم لن يخطئوا فيما يخبرون به على المستوى الشرعي. ثم بعد ذلك يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله في موضوع تبليغ الأحكام، فالنبي من وظائفه أن يبلغ الأحكام الشرعية، وقد وضع خلفاء من بعده وعين خلفاء من بعده، فهؤلاء يقومون بتلك الوظيفة وهي تبليغ الأحكام. إذا كان هذا الشخص معصوما وكانت وظيفته تبليغ الأحكام الشرعية، فهذا يساوي أن هذا الشخص سنته حجة، يجب الالتزام بقوله وفعله وتقريره. أما أنه دليل على إمامتهم والدليل على عصمتهم والدليل على أنهم مبلغون للأحكام من بعد النبي صلى الله عليه وآله، فيقول الشيخ هذا يمكن الرجوع فيه إلى مصنفات علم الكلام وعلم العقيدة. نرجع إلى النقطة الأساسية التي ذكرناها في تعريف علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يتناول قواعد استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، عصمة النبي، عصمة الأئمة، وظائف النبي، وظائف الأئمة، هذه يأخذها كمسلمات موضوعية وأصول موضوعية لو أردنا النقاش فيها، فلا نناقشها في علم أصول الفقه، وإنما نرجع فيها إلى علم الكلام. ففي علم الكلام هناك وقع البحث مفصلا حول عصمتهم عليهم السلام ووظيفتهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذا نكون بهذا الكلام الذي ذكره الشيخ، نكون قد أثبتنا حجية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي السنة. السنة، وكما قلنا أنه المتواجد الآن بين أيدينا هي السنة المحكية. الآن يأتي هذا العنوان، كيف نستنبط الحكم من القرآن الكريم؟ وبتعبير آخر، ما هو المنهج الذي ينبغي على الفقيه أن يسير فيه حتى يستنبط الأحكام الموجودة في السنة؟ قلنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى قد أودع أحكامه الشرعية في هذه المصادر وفي هذه الأدلة. كيف الآن بالنسبة للقرآن الكريم وبالنسبة للسنة، كيف يسير الفقيه في استنباط الحكم الشرعي؟ وهذه خصوصية من خصوصيات هذا الكتاب، أنه يلاحظ الجانب العملي في ذلك. القرآن الكريم، الآن نتحدث عن ما هو موجود بين أيدينا، القرآن الكريم والسنة المعصومية للنبي والأئمة عليهم السلام التي بين أيدينا، كلها نصوص ألفاظ. وهذا يعني أننا لابد في استنباط الحكم الشرعي أن نلاحظ جهتين. لو كان النبي صلى الله عليه وآله أمامنا هنا في مثل هذه الحالة، هناك بعض الخطوات سوف نتنازل عنها، سوف نتنازل عنها، يتضح الآن بيان ذلك. ما هي الخطوتان اللتان يجب أن يسير فيهما الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي؟ أولا لابد له من دراسة السند، ثم لابد من دراسة المتن. ما المراد من السند وما المراد من المتن؟ السند هو سلسلة الرواة الذين يوصلون لنا الحديث الذي صدر من قائله، أو السلوك الذي سلكه وعمل به فاعله، أو التقرير الذي أقره المقر. الآن حتى أوضح هذه الفكرة، أنا لست معاصرا للمعصوم، لست معاصرا للمعصوم، كيف ينتقل لي كلام المعصوم؟ كيف ينتقل لي فعله وتقريره؟ سابقا لا يوجد هناك مثلا تصوير أو تسجيل حتى يمكن أن تتناقل هذه الأقوال والأفعال. كان العرب يعتمدون أسلوب السند، النقل الشفاهي أو التحريري، رجلا عن رجل، راويا عن راوي. يأتي الشخص الذي يعني عاصر الإمام، والذي سمع الإمام، سمع الإمام يقول شيء، ينقله لشخص، هذا الشخص الثاني ينقله للثالث، والثالث إلى الرابع، والرابع، وهكذا إلى أن يصل إلينا، فيتكون بذلك السند، نسميه سند، وهو سلسلة الرواة الذين ينقلون الكلام من قائله لسامعه. أعطي مثال هنا، مثلا من كتاب أصول الكافي، يعني أعطي مثالا واقعيا. هنا يقول، لاحظوا، نعم، الشيخ الكليني في كتابه الكافي يقول: أنقل عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر، عن الخشاب، شخص اسمه الخشاب أو لقبه الخشاب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أبي عبد الله الصادق، قال إلى نهاية الحديث. لاحظوا هذا الحديث، هؤلاء، هذه السلسلة من الرواة هم الذين نقلوا لنا هذا الحديث إلى الشيخ الكليني، والشيخ الكليني نقله إلينا. لاحظوا مثلا سند آخر أو رواية أخرى، قال يحدث الشيخ الكليني يقول: حدثني أو أنقل عن علي بن إبراهيم القمي، عن الحسن بن محمد، عن علي بن محمد القاساني، عن علي بن أسباط، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستطاعة، إلى آخره. إذن نلاحظ أن هناك مجموعة من الرواة كل شخص منهم ينقل عن الآخر، هذا يسمى سند. لابد من دراسة السند. لماذا ندرس السند؟ نحن ندرس السند نريد أن نتثبت من أن هذا القول الذي ينقله نقل إلينا، هل هذا القول منسوب إلى الإمام أو لا، منسوب إلى النبي أو لا، هل هذا صدر عن النبي أو لم يصدر عن النبي. لا نستطيع إلا من خلال دراسة هذه الوسائط من الرواة. إذن المرحلة الأولى والخطوة الأولى هي دراسة السند، سند الكتاب، سند الآية وسند الرواية، حتى نتأكد من أن هذه الآية هي صدرت عن الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية صدرت عن النبي أو صدرت عن المعصوم عليه السلام. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي دراسة المتن. ما المراد من المتن؟ هو نص الحديث. عندما يقول فلان عن فلان عن فلان ثم يقول يأتي بقول النبي أو قول المعصوم فيقول كذا مثلا، مثلا نأتي بهذه الرواية، ذكر السند شيخ الكليني يقول عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبو الصادق عليه السلام سمعته. من هو الذي سمع؟ حماد سمع الصادق عليه السلام يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة أو سنة. هذا ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، هذا يسمى متن الحديث، هذا نحتاج إلى دراسته. الآن سوف نتعرض كيف ندرس المتن وكيف ندرس السند. إذا لدينا سند الرواية، نبدأ بدراسة السند ثم بعد ذلك نبدأ أو ننتقل إلى دراسة المتن. بالنسبة إلى دراسة المتن السند عفوا، في دراسة السند لابد من دراسة سند القرآن الكريم ثم بعد ذلك ندرس سند الحديث. بالنسبة إلى دراسة السند القرآني أو سند القرآن الكريم، هذا طبعا واضح بعد أن ثبتت لدينا حجية القرآن الكريم وقلنا أنها في مرحلتين. أولا إثبات أن هذا المصحف المبارك بين أيدينا هو نفس المصحف الذي عند النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك أن هذا المصحف الذي عند النبي هو المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نثبت ذلك بالقطع وقد ثبت لدينا بالقطع، فلا نحتاج إلى بحث في سند القرآن الكريم. فنفتح القرآن الكريم ونبدأ بدراسة متون الآيات المباركة المرتبطة بالتشريع الإسلامي. إذن في مسألة القرآن الكريم لا نحتاج إلى دراسة الأسانيد بعد أن ثبت لدينا بالقطع واليقين بأن القرآن الكريم والآيات المثبتة في المصحف الذي بين أيدينا هي الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه. الحديث كل الحديث في سند الحديث وفي سند الرواية وفي سند السنة. لماذا نحتاج إلى دراسة السند في السنة المحكية المنقولة لنا عن المعصوم؟ هذا راجع طبعا، هذا يعني مفترض أن نتعرض له ونقرأه في علم الحديث وعلم الدراية. السنة بشكل عام، سنة النبي وسنة المعصوم بشكل عام، سنة النبي وسنة الأئمة عليهم السلام تعرضت للوضع والتزوير والزيادة والحذف والإضافة وهكذا. نسمع عن حديث موضوع على النبي، أو هذا الحديث موضوع على الإمام عليه السلام. إذن هذه الحالات التي كذب فيها على النبي صلى الله عليه وآله وكذب فيها عن المعصوم بشكل عام تحتاج إلى أن نتثبت من أن هذا الحديث الذي نقرأه هل هو فعلا قد صدر من المعصوم أو لا، لأن الحجة فقط لقول المعصوم دون غيره. فإذن هنا لابد من دراسة سند الحديث، وهنا البحث المفصل في هذا السياق هو كيف نثبت أن هذه الروايات التي هي موجودة مثلا في كتاب الكافي أكثر من كتاب الوسائل أكثر من 50,000-60,000 حديث، لابد أن نثبت بأن هذه الحديث قد صدرت من المعصومين، وإلا لو صدرت من فلان وعلان فإننا لا نعمل بها. لماذا لا نعمل بها؟ ليس حجة علينا، هذا لابد من. أما مسألة الوضع وعوامل الوضع ولماذا وضع على لسان المعصوم وكيف وضع على لسان المعصوم، ممكن مراجعة أصول علم الحديث للشيخ الفضلي رحمه الله. في هذا الكتاب تحدث بشكل مفصل جدا عن عوامل الوضع، ما هي العوامل التي حفزت وأثارت الوضاعين على أن يضعوا. طبعا هذا يعني من الكتب، هناك كتب أخرى أيضا تناولت هذا الموضوع، مسألة الوضع وما يرتبطه، مثلا كتاب السيد هاشم معروف الحسني المعروف ب الموضوعات في الآثار والأخبار، هذا أيضا من الكتب المهمة. الشيخ البهبودي أيضا لديه كتاب بعنوان معرفة الحديث، وكتاب دراسات في الحديث والمحدثين، هذه كلها تتحدث عن الوضع وعوامل الوضع وأسباب الوضع وما يرتبط بهذا. هذا الخطة الأساسية التي ينبغي أن يسير عليها الفقيه. في الجلسة القادمة إن شاء الله نتعرض لطرائق السنة، يعني كيف ندرس سند الحديث ما يعبر عنه بطرائق السنة. نقسم الأحاديث بشكل عام إلى أقسامها، ونبحث في حجية كل قسم من هذه الأقسام، كل قسم كيف نتعامل معه وكيف ينظر له الفقيه، وما هي الأحاديث التي يرفضها وما هي الأحاديث التي يقبلها. وهذا بحث مهم جدا، يتجاوز أصلا البحث التشريعي إلى المعارف الإسلامية بشكل عام. هذا ختام الحديث في هذه الجلسة، إلى الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.